الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه كلمة ضمن سلسلة النصائح في موضوع سبق أن وعدت به عندما تكلمت قريبا على مسألة اعتزال المشكلات المنهجية. فهناك موضوع وعدت أن أتكلم به أو فيه، والمقام مناسب إن شاء الله تعالى، وعندنا من الوقت بفضل الله عز وجل ما نتمكن فيه بحول الله وقوته من إنهاء المواد المقررة قبل شهر رمضان إن شاء الله تعالى. فأحببت أن أتكلم في هذا الموضوع وفاء بالوعد وأداء لما أرى أنه واجب متعين أن يبين للشباب السلفيين وطلاب السلفيين. هذا الموضوع بارك الله فيكم هو المشكلة التي نعاني منها جميعا منذ فترة من الزمن، وهي فترة ليست بالقصيرة، وهي مشكلة طروء الجرح على السلفيين. طروء الجرح على السلفيين بمعنى أن يكون الرجل سلفيا ثم يطرأ عليه الجرح، يتكلم فيه، يحذر منه، يبدع. هذه هي الصورة التي نعنيها، وهي صورة لا شك نعاني منها جميعا، وتسبب مشكلة ومصدرا من مصادر القلق والارتباك عند غير قليل من إخواننا. والخلل في فهم هذه المشكلة يا إخواني، في تحليلها وفهمها ومعرفة أبعادها والعمل الذي ينبني على ذلك، الخلل في تحديد هذا كله يؤدي إلى مفاسد عظيمة للغاية. يؤدي مثلا إلى تبديل الدين، لأننا إذا أثنينا على منحرف فهذا معناه أننا نجعل انحرافه من الإسلام، وأن ينسب خطأه إلى السنة، فهذا يؤدي إلى تبديل الدين. يؤدي الخلل في هذا الموضوع أيضا إلى ظلم الناس وإنزالهم في غير منازلهم، لأننا لو أثنينا على منحرف فقد صدرنا الجاهل الضال وجعلنا كلامه دينا، وإذا حذرنا من بريء بدعنا سلفيا أو ظلمنا مستقيما فهذا ظلم له وإهدار لما معه من الخير والنفع والاستقامة، فهذا أيضا من المفاسد العظيمة. أيضا من المفاسد التي تحصل بالخلل في هذا الموضوع، وهذا في غاية الخطورة، في غاية الخطورة، الشك في المنهج، الشك في المنهج نفسه. بمعنى أن الذي يتعامل مع الموضوع بطريقة فيها من الحماسة والعاطفة والجهل وعدم الضبط والإحكام والحكمة والعقل، هذا كله لا بد منه. المسألة تحتاج إلى علم وعقل، إلى حكمة وعقل. العلم وحده لا يكفي، وكم من شخص تكلم في هذا الباب بالعلم ولم يتكلم بالعدل فضل وأضل. واضح؟ فالذي يتعامل مع الأمر من هذا المنظور يتشكك في المنهج نفسه، يقول هذا منهج غير منضبط، غير مستقيم، غير مضطرد، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. فعلامة الباطل الاختلاف والتناقض والاختلاط وعدم الضبط والاضطراد، هذه علامة الباطل. فالذي ينظر في الأمر هكذا يقول يا جماعة فلان كان سلفيا ثم صرتم تتكلمون فيه، وهذا تكرر، اليوم زيد وغدا عبيد وبعد شهر بكر وبعد سنة عمرو و إيش هذا الكلام. فإذا كنتم على هذه الشاكلة فهذا منهج غير منضبط، غير مستقيم، غير مضطرد. ويأتي هنا أصحاب الجهالة والعماية والغواية من المميعين المتساهلين المفرطين فيهللون ويكبرون ويتخذون هذا الأمر تكأة لهم وسببا من أعظم أسباب تشنيعهم وتشغيبهم على المنهج. ومن تابع منكم، ولا أنصح بالمتابعة، من تابع كلام الحلبي ومن على شاكلته كيف يستغلون هذه الأمور أسوأ الاستغلال ويطعنون من خلالها في المنهج وفي حملته ودعاته وعلمائه. فالقضية إذن خطيرة وتحتاج إلى فهم وإيضاح وصراحة، وكما قلت وأكرر وستذكرون كلامي لمن لم يعقله الآن والأيام حبلى، كما أقول وأكرر، علاج الفتن دائما بالصراحة والوضوح، وحق السلفيين أن يعرفوا ويفهموا وأن يميزوا مواطن أقدامهم. لابد أن يعرف كل واحد منهم أين يضع قدمه، ولابد أن يعرف إذا حصل تغير في الساحة الدعوية أو المنهجية ما سببه وما الذي دعا إليه بكل وضوح وصراحة وأمانة. ولا يجوز أن تتحول الدعوة إلى سياسة، ولا أن يتحول الدعاة إلى ساسة. كلام واضح، إن لم يفهم الآن فسيفهم بعد ذلك. نعود إلى الكلام، بارك الله فيكم. فكما قلت لكم، علاج الفتن دائما في الصراحة والوضوح والبيان، وهذا في الأصل طريق الأنبياء والمرسلين. دائما إذا أردنا أن نعالج فتنة أو نحذر من منكر أو نأمر بمعروف، فلا بد أن يكون هناك صراحة ووضوح وبيان. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، كيف كان عليه الصلاة والسلام يتحرى ذلك وهو المؤيد بالوحي الذي لا يجوز أن يعترض على كلامه أصلا. فلو أنه صلى الله عليه وسلم قال كذا في يوم ثم قال خلافه في اليوم الذي يليه، فلا بد أن يتلقى بالقبول والتسليم، ولا يجوز أن يعترض عليه. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فإذا كان هذا شأنه صلى الله عليه وسلم، وكان مع ذلك يراعي البيان والإيضاح، حتى كان صلى الله عليه وسلم يدفع سوء الظن الذي لا يتصور به أصلا. في الحديث المعروف الذي نعرفه ونحفظه جميعا في قصته صلى الله عليه وسلم مع صفية رضي الله عنها، ولما رآه الصحابيان رضي الله عنهما فقال على رسلكما إنها صفية، فقال سبحان الله يا رسول الله نظن بك شرا، فقال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا. فكيف إذا كان الشيطان يمكن أن يلقي في القلوب شكا في المنهج وشكا في أصحاب المنهج، أعني الدعاة إليه بطبيعة الحال، شكا في الدعاة إلى المنهج وحملته والقائمين به، فلا شك أن البيان عندئذ يتأكد والإيضاح يتأكد. فهذه المشكلة بارك الله فيكم نعانيها، ولها أثر في الدعوة وعلى الشباب. حتى ننظر فيها ونفهمها فهما صحيحا موافقا لأصول الشريعة وللعقل والفطرة، فنقول بارك الله فيكم هذه الظاهرة أو هذا الواقع الذي يحصل إما أن يكون سببه حقا وإما أن يكون سببه باطلا. إيش هو الواقع؟ أنا أتكلم عن ماذا؟ على طرق الجرح على السلفيين. واضح؟ أن يكون الرجل مستقيما وتكون له دعوة وجهود و وهناك من يستفيد منه ويلتف حوله ويستمع إليه، ثم من بعد ذلك يتكلم فيه ويحذر منه، وربما يؤول الأمر إلى ما هو أكبر من ذلك. هذه الصورة سببها إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا. الذي نحتاجه والذي أريد أن أبينه لكم هو شرح هذين السببين، متى يكون حقا ومتى يكون باطلا، وما موقفنا من هذا وذاك، ما موقفنا من هذا الأمر إن كان سببه حقا، وما موقفنا منه إن كان سببه باطلا، مع ضرب ما تيسر من الأمثلة غير الواقعية. غير الواقعية يعني إيش؟ يعني فلان وفلان، لأنني حتى أطبق هذا الكلام على فلان أو فلان فلابد أن أكون عارفا بالتفاصيل، وهذا مفقود. نحن لا نعرف تفاصيل ولا ملابسات ولا أمور داخلية، هذه يختص بها من كان متابعا لها. لكن بالنسبة إلي لا أستطيع أن أنزل هذا الكلام على فلان أو على فلان، وما يدريني أن المشكلة مع فلان هي من قبيل الحق أو من قبيل الباطل. صحيح، ما يدريني، أنا لست عارفا بالتفاصيل. واضح؟ فالذي أريده الآن أننا نوضح المسألة ونفهمها في نفسها حتى نستفيد ونتعلم ونعرف الواجب الشرعي تجاه هذه المسائل، كيف نتعامل معها عند وقوعها، وحتى من كان عنده ريب أو حيرة أو ما أشبه ذلك يزال بفضل الله سبحانه وتعالى. فهذه القضية بارك الله فيكم سببها إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا. في مجلسنا هذا نتكلم على الجانب الأول، والجانب الثاني نتكلم عليه في مجلس آخر إن شاء الله تعالى. هذا الأمر بارك الله فيكم متى يكون سببه حقا؟ نذكر أمرا عقليا ظاهرا لا يحتاج إلى جهد في فهمه. إذا تغير الحال، إذا كان عندنا حال، أي حال، أي ظروف، إذا تغيرت وكان تغيرها هذا لأجل سبب صحيح معقول، كيف يعني؟ عندنا رجل صحيح، يعني عنده صحة في بدنه، ثم مرض، تغيرت حاله من الصحة إلى المرض، والسبب ظاهر يشخصه مثلا أهل التخصص أو يعرف حتى بمجرد الاطلاع عليه من قبل أي أحد. يعني مثلا لو أنه وضع على بدنه ماء باردا ثم خرج في الهواء الطلق مثلا، فهذا سبب ظاهر صحيح يؤدي إلى المرض، وكل من يطلع على هذا السبب ثم يطلع على المرض بعد ذلك يقول نعم هذا المرض، ويعترف به ويقول سببه كان كذا. صحيح، فهذا تغير موجود والسبب ظاهر وواضح أمامنا. فإن كان التغير مقبولا وكان لسبب صحيح فإنه تغير صحيح ونتعامل معه على هذا الأساس. مفهوم الكلام ولا لا؟ فكذلك هنا بارك الله فيكم، عندما يكون الرجل مستقيما ثم يتكلم فيه، ننظر في السبب، والكلام الآن كما ذكرت لكم على السبب إن كان حقا. متى يكون السبب حقا؟ لو كان التغير يستدعي أن نتكلم فيه شرعا بالحجة الشرعية بالدليل الشرعي. إذا تغير هذا الرجل من الاستقامة إلى الانحراف تغيرا صحيحا، وكان انحرافه صحيحا ثابتا بمعنى أنه يترك أصلا من أصول السنة، يقع في بدعة ظاهرة، يقع في بدعة خفية بعد إقامة الحجة عليه والمناصحة، يقعد تقعيدا باطلا، يؤصل تأصيلا فاسدا، هكذا. صحيح، فإذا تحقق مثل هذا الأمر فعندئذ يكون التغير صحيحا ويكون الكلام صحيحا. فإذا تكلم فيه أهل العلم، إذا تكلم فيه أهل العلم فهذا لأجل التغير الذي حصل له، تغير صحيح. مثال: عندنا رجل كان مستقيما نعرفه بالسنة والسلفية والاستقامة، ثم صار يقاعد قواعد فاسدة، يؤصل تأصيلات باطلة في باب الجرح والتعديل مثلا، في باب الحكم على الأشخاص، حتى في أبواب المعتقد ربما يقاعد أو يؤصل في مسائل الصفات، في مسائل القدر، في مسائل الإيمان، وهذه قواعد وأصول باطلة مخالفة للسنة وللدليل الشرعي، صحيح؟ فإذا حدث مثل هذا فالتغير عندئذ موجود وواقع، وسببه موجود وواقع معروف لدينا. فإذا تكلم العلماء عندئذ فكلامهم صحيح ومقبول، وليس من قبيل التناقض ولا التشكك ولا الاضطراب، بل هو في الحقيقة من محاسن المنهج ومن مظاهر الولاء والبراء. لأن الصورة، أعود فأكرر، نحن أمام الصورة المعينة التي أتكلم عليها الآن، إذا وقعت فسكت عن صاحبها فهذا إيش اسمه؟ خيانة للدين، خيانة للمسلمين، عدم نصيحة لله ورسوله وكتابه وأئمة المسلمين وعامتهم، سكوت عن الباطل، نسبة للباطل إلى الدين، قل ما تشاء، صحيح؟ فإذا تكلم العلماء عندئذ فهذا أمر لا خيار فيه، هو الواجب الفرض المتحتم، لا يجوز خلافه أصلا، ولو فعل خلافه فهذا طعن في من يسكت. إذا سكت من سكت في مثل هذا المقام فهذا طعن وقدح فيه. فالسبب الحق عندما نتكلم على هذا الأمر، على طروء الجرح، إن كان سببه حقا، والسبب الحق يعني ماذا؟ يعني أن تكون هناك مخالفة واضحة صريحة لأصول السنة ولقواعد المنهج. فإذا حصل مثل هذا فهذا تغير صحيح ولا شك فيه، بمعنى أننا لا نستغربه ولا نستنكره ولا نقول لماذا تكلمتم، بل الكلام هو الواجب وهو المتعين، ومن فعل هذا شكر وعظم وعرف قدره، وكان هذا من علمه وإمامته ونصيحته للدين وأهله. واضح هذا؟ طيب، نقطة هنا تحتاج إلى إيضاح، وهي أن هذه المخالفات ربما يكون منها ما كان موجودا قبل ذلك، بمعنى يعني ربما مثلا نجد أن فلانا الذي تكلم فيه عندما ذكرت مخالفاته كانت منها مخالفات قديمة في وقت لم يتكلم فيه عندها، عند هذا الوقت يعني لم يتكلم فيه، وكانت فيه هذه المخالفات موجودة. طيب، هذا يحتاج إلى بيان ويحتاج إلى إيضاح، لأن هذا يحدث إشكالا عند الشباب، لماذا سكتتم ولماذا لم تظهر هذه الأمور إلا الآن وأين كنتم إلى آخره. سأضرب لكم صورة أيضا عقلية حتى نفهم الأمر ونستوعبه. عندما يكون لك أحد إخوانك مثلا، أخ من إخوانك تعرفه وتثق به وتعرف أنه على السنة ولا بأس به، ثم يبدأ تقع منه أخطاء، ربما تكون هذه الأخطاء في المنهج وربما تكون في غير المنهج، واضح؟ فأنت ماذا تصنع؟ تحاول أن تنصح، تحاول أن توجه، تحاول أن تذكر وتصبر. هنا يأتي مفهوم الصبر الذي نتكلم فيه، وصار يعاب على علمائنا ويقال فلان يصبر وفلان كذا وفلان كذا، صار عيبا الآن. فأنت ماذا تصنع؟ كما قلت لك، تصبر وتوجه وتنصح بقدر الإمكان، حتى إذا غلب على ظنك أن الرجل لا يستفيد ولا ينتصح ولا ينتفع، هذا في شخص تتعامل بينك وبينه ليس داعية إلى الله وليس له جهود والتحذير منه يؤدي إلى مفسدة وكذا وكذا، لكن نفرض الأمر كما قلت لكم في صورة نستطيع أن نفهم الأمر من خلالها، فلو أنك صبرت ونصحت ووجهت ولم ينتفع أخوك المشار إليه فماذا تصنع؟ عندئذ تفاصل ويكون لك موقف وتتبرأ من هذا الرجل. فعندئذ لو أنك قلت لقد حدث منه وكان منه كذا وكذا وكنت صابرا عليه ناصحا له، هل هذا معيب؟ هل هذا منكر؟ بالفطرة بالعقل، عندما يؤثر الرجل النصيحة إبقاء على المنصوح ورجاء لهدايته، لأن أيهما أولى يا إخواني، أننا نخسر الناس أم نكسبهم؟ بمعنى أن يصير الرجل مستقيما وأن نحافظ عليه وأن يبقى كذلك، أم أن ينحرف ويضل ويضيع ويصير هناك تحذير وفتنة وقيل وقال وكذا وكذا؟ أيهما أولى، الأول ولا الثاني؟ الأول. فإذا أردنا أن نحافظ على الشكل الأول أو المقام الأول بكل ممكن ومتيسر فهذا ليس بمعيب. وقضية أخرى تحتاج إلى إيضاح، الفترة التي يصبر فيها على المنصوح ليست تقديرية، ليس فيها أنك تصبر يوما يومين ثلاثة أيام شهر عام هكذا، لا، إنما هي قضية اجتهادية على حسب رؤيتك أنت. وأعود فأضرب هذا المثال الفطري الذي يتعرض له كل واحد منا تقريبا، أنت في مناصحتك لأخيك هذا هل يكون عندك مدة معينة تلتزم بها وترتبها وتحددها؟ بالطبع لا، لكن على حسب القرائن الموجودة أمامك. فإذا غلب على ظنك أنه لا يستفيد ولا ينتصح وأن مفاصلته صارت لازمة، غلب على ظنك متى؟ بعد يوم، بعد يومين، بعد شهر، بعد عام، أيا كان. والتحديد في هذا مناف للعقل والفطرة. فإذا قيل مثلا في بعض علمائنا وكبرائنا إنه يصبر سنوات، وأي حرج في هذا؟ وما المشكلة في هذا؟ يصبر سنوات، يصبر شهورا، يصبر أياما، على حسب ما يراه أمامه من حال المنصوح أو المخطئ وعلى حسب ما يرى من القرائن. هذه مسألة تدرك بالتعامل الشخصي، لا مدخل فيها لتقدير أو حد يلتزم به. واضح يا إخواني؟ لكن لا بد هنا أن ننبه على أمر آخر، وهو النصيحة لا تتنافى مع التحذير من الأخطاء إذا انتشرت. يعني عندنا شخص الآن هو من أهل السنة ومن السلفيين ومن الدعاء، ماشي على العين والرأس، وصدرت منه أخطاء ونصبر عليه على العين والرأس، ما في مشكلة. لكن لو أن هذه الأخطاء حتى في فترة النصيحة، حتى ونحن نريد أن نبقي عليه، لو أنها انتشرت وخشي على المسلمين بسببها، فلا بد من التحذير منها، ولا يجوز إطلاقا أن نخلط بين الجانبين. ومن فعل هذا فقد أبطل ووضع الشيء في غير موضعه وغش الدين وأهله، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب حتم فرض، لا يجوز تعطيله تحت أي داع وتحت أي سبب. والمخالفة متى وجدت ردت وأبطلت وحذر منها بقطع النظر عن صاحبها، نناصحه أو لا نناصحه، يهتدي أو لا يهتدي، هذا نظر آخر. لكن المخالفة إذا كانت في شريط أو كانت في كتاب أو كانت في مقال فلا بد من بيانها والتحذير منها. لكن الذي يمكن أن يمرر، يعني إنجاز التعبير في مثل هذا المقام، إذا كانت هناك مواقف شخصية أو مواقف دعوية في الإطار الشخصي، يعني مثلا أمور تتعلق بالتعامل مع المشايخ، بالتنسيق بين المشايخ، أمور كذا أمور كذا، نعم يمكن أننا لا ننبه على هذا لأنه لم ينتشر وليس فيه ضرر على الدين ولا على المنهج. لكن إذا قال مقالة باطلة، قعد قاعدة فاسدة، إذا كان الخطأ في الدين نفسه في قواعد الدين ومسائله، وكان الخطأ منتشرا في كتاب أو شريط، فأين يذهب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة للدين وأهله؟ وأينما كنا نقوله ونعيد القول فيه من أن رد المنكرات واجب والتحذير منها لازم، إذا كانت منتشرة بين الناس بقطع النظر عن أصحابها، وأن رد الأخطاء ليس مشروطا فيه النصيحة. نسيتم أيها السلفيون، نسيتم ما كنا نقوله ردا على أهل البدع عندما كانوا يقولون لنا: كيف تحذرون من فلان ولماذا لم تنصحوه أولا؟ النصيحة، رد الخطأ يكون للخطأ، نحذر من الخطأ ونقول: أخطأ فلان في كذا، هذا لحق الدين ولحق المسلمين ليس لحقه هو، وحق الدين والمسلمين مقدم على حق الشخص. أما أننا نراعي الأشخاص على حسب دين الله تبارك وتعالى، وكيف يظن الآن وكيف يقال: لا تحذروا من خطأ أصلا ولا تبينوا منكرا أصلا حتى تنصحوا صاحبه؟ من قال هذا ومن اشترطه؟ بل نحذر من الأخطاء ونبين الباطل وإن صدر من كبير، وإن صدر من إمام من الأئمة. ألسنا نقول: أخطأ ابن خزيمة في كذا، وأخطأ ابن مندة في كذا، وأخطأ الشافعي في كذا، وأخطأ أحمد في كذا؟ سبحان الله، صار هؤلاء أقل عندنا قدرا من فلان أو فلان من المعاصرين. أي شيء هذا؟ ما كان هذا من المنهج، ولن يكون ولن يسمح به. فلابد أن نفرق بين رد الأخطاء والتحذير من الباطل إذا كانت مقالة فاسدة أو خطأ في دين الله تبارك وتعالى، لابد من بيانه ونصيحة الناس والمسلمين. أما الشخص ينصح أو لا ينصح، يصبر عليه أو لا يصبر، هذا نظر آخر، لا يجوز أن نخلط بين الأمرين بأي حال من الأحوال. واضح يا إخواني؟ إذن نستطيع الآن أن نفهم، ولا يكون عندنا بفضل الله سبحانه وتعالى شك ولا حيرة. إذا كان التغير، إذا تكلم في شخص لأجل أنه خالف، لأجل أنه أخطأ وانحرف وضل عن الصراط المستقيم، وإذا كان الأمر في ذلك عن علم وعدل، وخصوصا إذا كان صادرا من أهله من العلماء المعروفين المتخصصين في هذا الباب، فهذا نعم الأمر ولا ينكر، بل هو واجب من واجبات الشريعة، بخلاف الأمور الباطلة التي سأتكلم فيها بعد ذلك في مجلس آخر إن شاء الله. فالتغير إن كان سببه حقا فهذا هو موقفنا منه، نقبله ولا نستغربه ولا ننكره، ونقيم فريضة الولاء والبراء. فمن ضل عن الصراط المستقيم، من ابتدع وانحرف وبدل وغير وأحدث في دين الله تعالى، فلا بد من البراءة منه، ولا يجوز أن نراعي ماضيا كان له حتى وإن كان مجدد زمنه وصنف من الكتب الألوف، طالما أنه انحرف عن صراط الله عز وجل فلا كرامة له. وقد كان من الناس من كتب الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ومات على ردته ملعونا، أفينفعه ماضيه السابق؟ عبد الله بن خطر ينفعه ماضيه السابق؟ فلا يجوز الخلط في مثل هذه الأمور. إذن خلاصة الكلام، بارك الله فيكم، هذه المشكلة أو هذا الأمر الذي يحدث في الساحة الدعوية، لابد أن نتعامل معه بمثل هذا التفصيل وبمثل هذا الفهم، وننظر في سببه. إن كان سببه حقا فالموقف كما ذكرت لكم. ما معنى السبب الحق؟ هذا ذكرته لكم، أن تكون مخالفة حقيقية وأن يكون هناك انحراف حقيقي. الموقف أننا نقيم فريضة الولاء والبراء، نتبرأ من المنحرفين، ولا نستغرب هذا الأمر ولا نستنكره، بل قبوله والعمل به واجب شرعي فرض على كل مسلم وعلى كل واحد من الشباب وطلاب العلم. لا يجوز في مثل هذا المقام تعصب ولا غلو، والشخص الذي انحرف يدافع عنه بالباطل ويذب عنه بالباطل، ومن أنتم حتى تتكلموا، ومن أنتم حتى تردوا؟ هذا كله لا محل له من الإعراب كما يقال في مثل موضعنا هذا. أما إن كان الأمر الذي نتكلم عليه مسألة طروء الجرح إن كان سببها باطلا فهذا سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى، سنعرف متى يكون السبب باطلا وكيف يكون موقفنا في التعامل معه. نسأل الله تعالى أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.